الحمد لله وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وعلى محمد.
انتهى الكلام في القسم الأول من استصحاب الكلي ووصل الكلام إلى القسم الثاني. بحسب ترتيب المصنف رضوان الله تعالى عليه، هذا الشق الثاني من التقسيم عنوانه ما إذا كان الشك في بقاء الكلي مسببا ومتولدا عن الشك في حدوث الفرد. تحت هذا العنوان لدينا قسمان أو لدينا حالتان. الحالة الأولى أن يكون هذا الشك في بقاء الكلي مقرونا بالعلم الإجمالي، أو أن يكون الشك في حدوث الفرد مقرونا بالعلم الإجمالي. والحالة الثانية أن لا يكون الشك في حدوث الفرد مقرونا بالعلم الإجمالي. الحالة الأولى هي ما يسمى في كلمات علماء الأصول بالقسم الثاني من استصحاب الكلي، والحالة الثالثة هي ما يسمى في كلماتها بالقسم الثالث من استصحاب الكلي. نبدأ بالقسم الثاني من استصحاب الكلي. ضابطته كما عرفنا أن يكون الشك في بقاء الكلي متولدا من الشك في حدوث الفرد، ويكون الشك في حدوث الفرد مقرونا بالعلم الإجمالي. طبعا هذا مثاله الشهير، مثال البقي والفيل. مصنف رضوان الله تعالى عليه أضرب عن هذا المثال وأتى بمثال آخر أقرب إلى واقع الأمثلة الشرعية، فمثل بالعلم بأن فلانا أحدث، والشك في أن حدثه هذا هل كان من قبيل الحدث الأكبر أم كان من قبيل الحدث الأصغر. ثم بعد ذلك توضأ، فإن كان حدثه الذي حصل منه هو الحدث الأصغر فقد ارتفع بالوضوء، وإن كان حدثه الذي حصل منه هو الحدث الأكبر فالوضوء لا يرفع الحدث الأكبر، فلا يزال إلى الآن محدثا. هذه الحالة أيضا يعبر عنها في كلمات الأصحاب بحالة الدوران بين الفرد القصير والفرد الطويل، أي أن أحد الفردين يكون أطول مكثا في عمود الزمان من الفرد الآخر. الحدث الأصغر على تقدير أن يكون هو الذي حدث، فترة مكثه هي ما قبل الوضوء أو إلى حين حصول الوضوء. أما الحدث الأكبر على تقدير أن يكون هو الحاصل، ففترة مكثه وبقائه هي الفترة الممتدة من أول فترات حصول الحدث وإلى ما بعد الوضوء، فهو باق ومستمر. طبعا جدير بالذكر أنه الفرد الطويل لا يتقوم بأن يعلم بقاؤه واستمراره، لأن في المثال الذي أتينا به الفرد القصير وهو الحدث الأصغر إن كان هو الحادث فهو معلوم الارتفاع بالوضوء، وأما الفرد الطويل وهو الحدث الأكبر فإن كان هو الحادث فهو معلوم البقاء، لأن هذا المكلف لم يتحقق منه غسلا وإنما تحقق منه وضوءا، والوضوء ليس كافيا في رفع الحدث الأكبر. فنلاحظ أن كل واحد من الفردين يوجد علما، إما بارتفاعه كما في الفرد القصير وإما ببقائه كما في الفرد الطويل، لكنه علم على تقدير أن يكون هذا الحدث هو الحاصل، فعلى كلا التقديرين يوجد لدينا علم إما بالارتفاع وإما بالبقاء. يعني على أحد التقديرين لدينا علم بالارتفاع، على التقدير الآخر لدينا علم بالبقاء. لكن الآن الذي نريد أن نقوله هو أن الفرد الطويل لا يتقوم بأن يكون معلوم الارتفاع، الفرد القصير لا يتقوم بأن يكون معلوم البقاء، الفرد القصير يتقوم بأن يكون معلوم الارتفاع، لكن الفرد الطويل لا يتقوم بأن يكون معلوم البقاء، معلوم الاستمرار. المقصود من الطول في الفرد الطويل ليس هو العلم ببقائه واستمراره، بل يكفي حتى يصدق الطول في الفرد الطويل أن يكون البقاء محتملا، أن يكون الاستمرار لفترة أطول والبقاء لفترة أطول محتملا. يمكن لنا أن نمثل بمثال آخر، مثلا وهذا المثال ببالي أن المصنف مثل به في الحلقة الثانية، من علم بدخوله زيد أو عمر إلى المسجد ولكن على تقدير أن يكون الداخل إلى المسجد زيدا، فزيد الآن خارج المسجد، أنا الآن أراه أمامي فليس عندي شك في بقائي، فهو معلوم ارتفاع، فهذا هو الفرد القصير. ولكن على تقدير أن يكون عمرو هو الذي دخل إلى المسجد، فربما يكون لا يزال داخل المسجد وربما يكون خارج المسجد. هذا نعبر عنه بالفرد الطويل لا من باب أننا نعلم مكثه ونعلم استمراره إلى فترة أطول، وإنما من باب أننا نحتمل بقاءه ونحتمل مكثه لفترة أطول. فالطول في الفرد الطويل يكفي فيه احتمال الاستمرار لفترة أطول، ولا يشترط أن يكون معلوم الاستمرار لفترة أطول. فهذا المصنف لم يأتي على ذكره في المات، لكن نعم لم يأتي على ذكره هنا في المتن، لكن هذا ينص عليه علماء الأصول. هنا لا يذكر أن الطويل يتقوم بالعلم ببقائه، غاية ما هنالك أنه في المثال الذي أتى به نعم الفرد الطويل معلوم البقاء. لا، ضابطة الاستصحاب، ضابطة هذا القسم الثاني من استصحاب الكلي لا تتوقف إلا على حيثية العلم بارتفاع أحد الفردين في فترة سابقة أو في خلال فترة قصيرة، أما العلم ببقاء الفرد الآخر لفترة أطول فهذا لا، ليس شرطا في ترتب ضابطة القسم الثاني من استصحاب الكلي.
بالعكس، لو كان هناك علم بالبقاء انت في كل شيء
خلاص. الآن بالنسبة لهذا القسم الثاني من استصحاب الكلي، المشهور في بيان حكمه هو التالي، أن يقال بأنه لا يجري فيه استصحاب الفرد وإنما يجري فيه استصحاب الكلي، طبعا على تقدير أن يكون هناك أثر شرعي يترتب على الكل. أما أنه لا يجري فيه استصحاب الفرد، فقالوا لأن الفرد المراد استصحابه إن كان هو الفرد القصير فهو مبتلى بأنه لا شك في بقائه، إذ المفروض أننا نعلم بارتفاعه، إذا كنا نعلم بارتفاعه فنحن نعلم عدم بقائه، لأننا نشك في البقاء أو عدم البقاء، فيكون الركن الثاني من أركان الاستصحاب مفقودا وغير متوفر. وإن كان الفرد الذي نريد استصحابه هو الفرد الطويل، فالفرد الطويل وإن كان مشكوك البقاء، يعني حتى لو كان مشكوك البقاء، لكنه لا يقين بحدوثه، فيكون مبتلا بأي شيء؟ يكون مبتلا بفقد الركن الأول. هل تعلم بحصول الجنابة مثلا، بحصول الحدث الأكبر؟ المفروض أنك شاك مترددا، لأن مفروض هذه المسألة ما هو؟ أن العلم بحدوث الفرد كان علما إجماليا، أو أن الشك في حدوث الفرد كان مقرونا بالعلم الإجمالي. ما علمت به حصول حدث في الجملة، أما أن هذا الحدث أصغر أو أكبر فهذا محل الترديد على طريقة العلم الإجمالي. فليس عندي يقين بحدوث الفرد الطويل بخصوصه، فاستصحاب الفرد لا يشك. طبعا نستطيع ماذا؟ نستطيع أن نعلل عدم جريان الاستصحاب في كلا الفردين بأنه لا يقين بالحدوث، ولكن لماذا عللوا أو لماذا جعلوا العلة لعدم جريان الاستصحاب في أحد الفردين هي الشك، عدم الشك في البقاء، وفي الآخر هو عدم اليقين بالحدوث؟ الوجه في ذلك هو أنهم أرادوا أن يبرزوا أن في أحد الفردين الاستصحاب يكون مبتلاً بفقد الركنين معاً. يعني الآن بالنسبة للفرد القصير لا يقين بحدوثه ولا شك في بقائه، أما بالنسبة إلى الفرد الطويل فالمشكلة فيه ليست من ناحية الشك في البقاء، المشكلة فيه من ناحية اليقين بالحدوث. شوف، حتى لو كان الفرد الطويل نعلم بقاءه، لكننا يعني حتى لو هذا لا يتنافى مع ما ذكرناه قبل قليل من أن الفرد الطويل قد يكون معلوم البقاء وقد يكون مشكوك البقاء. نحن قلنا معلوم البقاء على تقدير حصوله، لكن هل لدينا علم بحصوله؟ ليس لدينا علم بحصوله، ومن ثم لدينا شك في بقائه. فالشك في البقاء هنا معلول لأي شيء؟ معلول لعدم اليقين بحدوثه. فلذلك كانت العلة بالنسبة إلى الفرد الطويل هي عدم اليقين بالحدوث. فإذا أحد الفردين استصحابه مبتلى بفقد الركن الثاني وهو الفرد القصير، والفرد الآخر استصحابه مبتلى بفقد الركن الأول وهو الفرد الطويل. ومن هنا قالوا بعدم جريان الاستصحاب، بعدم جريان استصحاب الفرد في القسم الثاني من استصحاب الكل. نعم.
بالنسبة للفرد القصير، أليس كما أيضا هو مشكوك الحدوث أصلا؟
شو كنت عم أقول قبل شوي؟ ألم أقول بأنه ينتفي فيه كلا الركنين؟ طيب. نعم. وأما استصحاب الكل فقالوا إن توفر له الأثر الشرعي، يعني إن كان الأثر الشرعي مما يترتب على الكل فإنه لا مانع من جريان الاستصحاب، يمكن تصوير اليقين بالحدوث والشك في البقاء، لأن المفروض أن لدينا علما إجماليا بحدوث الفرد، والعلم الإجمالي علم يتعلق بالجامع، والمفروض أن ما نريد إجراء الاستصحاب بلحاظه هو هذا الجامع. فالجامع حينئذ عندنا يقين بحدوثه وعندنا شك في بقائه. هذا الشك في حدوث الفرد إذن مقرونا بالعلم الإجمالي، وهذا الشك في حدوث الفرد هو الذي تسبب بالشك في بقاء الكل. بسبب شكنا في أنه حصلت جنابة أو لم تحصل جنابة، نحن نشك إذن في أن هذا المكلف بعد وضوئه هل لا يزال محدثاً أم أنه ارتفع عنه الحدث. فمنشأ شكنا في بقاء كلي الحدث بعد الوضوء إنما هو شكنا في حدوث الجنابة أو عدم حدوث الجنابة. طبعاً تلاحظ هنا أن الشك في بقاء الكلية علله المصنف بالشك في حدوث الجنابة، الشك في حدوث الفرد الطويل، ولم يعلله بالشك في حدوث الفرد القصير، لأنه على تقدير أن يكون الحاصل هو الفرد القصير فقد ارتفع بالوضوء. فبقاء الكلية إلى ما بعد مرحلة حصول الوضوء لا يكون معلولاً للشك في حدوث للشك في حدوث الفرد القصير، بل يكون معلولا للشك في حدوث الفرد الطويل. يعني العلة القريبة أو جزء العلة القريبة إذا أردنا أن ندقق، نحن نشك في حدوث الجنابة أو حدوث مثلا خروج البول، لنفترض هكذا، شك في أنه خرج منه المذي الرطوبة التي تخرج بعد البول أو خرج منه جنابة، فجزء العلة القريبة المنتجة مباشرة للشك في بقاء الحدث إلى مرحلة ما بعد الوضوء هو الشك في أن الخارج منه هل كان منيا أم لم يكن منيا. على هذا الأساس فإذا يمكن تصوير اليقين بالحدوث والشك في البقاء، والمفروض أن الأثر الشرعي مترتب على الكلي، فحينئذ يكون هذا الاستصحاب المقتضي لجريانه موجودا، يكون المقتضي لجريانه موجودا، ويكون المانع منه مفقودا.
احنا بالاستصحاب هلا بنثبت ان الحاصل هو احد الفردين،
صح؟ نحن بالنتيجة لا يهمنا، لأن نحن نستصحب بقاء كلي الحدث ونرتب عليه الأثر الذي يترتب على كلي الحدث وهو حرمة المس.
بس بعد ايش تسحب الكلي؟ لأنه صار متعين الفرد، بس توضأت صرت متعين انه اللي باقي اما هو الحدث، ما في اما الأحد الأكبر والأصغر، صار اكيد مطلق.
الآن انا استصحب كلي الحدث، لا استصحب الفرد المردد، استصحب كلي الحدث، يعني استصحب بقائي محدثا، استصحب بقائي محدث. ماذا يترتب على بقائك محدثا؟ يترتب على ذلك حرمة مس كلمات المصحف. اما انني محدث بالاكبر خاصة او محدث بالاصغر خاصة، هذا لا سبيل لاثباته، لانه مبتلى باما فقد الركن الاول واما فقد الركن الثاني. النتيجة التي اثبتناها ما هي؟ هي نتيجة النتيجة التي تترتب على كلي الحدث بصرف النظر عن كونه في ضمن الأصغر أو في ضمن الأكبر. في مقابل هذا الكلام أثيرت اعتراضات عديدة في مواجهة استصحاب الكلي من هذا القسم. يتعرض المصنف لجملة من هذه الاعتراضات. بعض هذه الاعتراضات رسالته ودوره أن يبين عدم توفر أو عدم تمامية الأركان لاستصحاب الكلي، كما أنها ليست تامة ومتوفرة لاستصحاب الفرد. وبعض هذه الاعتراضات وظيفتها ودورها أن تبين وجود المانع من جريان هذا الاستصحاب في الكلي بالرغم من تمامية أركان. تعرض المصنف رضوان الله تعالى عليه لاعتراضات أربعة، ببالي أنها اعتراضات، نعم اعتراضات خمسة. الاعتراض الأول حاصله أن استصحاب الكلي ليس قابلا للجريان في هذا القسم، ليس قابلا للجريان في هذا القسم، لأنه لا يقين بأصل الحدوث، فإنه في المثال المتقدم لا يستطيع المكلف أن يحسم وجود الحدث في ضمن الحدث الأصغر خاصة، ولا يستطيع أن يحرز وجود الحدث في ضمن الحدث الأكبر خاصة. ليس بمستطاعه أن يجزم بحدوث الكلي في ضمن أحد الفردين على وجه الخصوص وعلى وجه التحديد. الحدث الذي وجد وجد إما في ضمن الأصغر وإما في ضمن الأكبر، لكن أنا لا سبيل لدي ولا وليس ولست قادرا على الجزم بأن الحدث الحاصل هو الحدث الذي يتحقق في ضمن الفرد القصير أو هو الحدث الذي يتحقق في ضمن الفرد الطويل. من الواضح جدا أن هذا الاعتراض يتحدث عن الكلي بمعنى الحصة، ولا يتحدث عن الكلي بمعنى الجامع والطبيعة التي توجد في الخارج بوجود أفرادها. ما يتحدث عنه هذا الاعتراض ما هو؟ أنه لا يقين بوجود الحدثية الموجودة في ضمن الحدث الأصغر، ولا يقين بوجود الحدثية الموجودة في ضمن الحدث الأكبر. كلي الحدث الذي يعرض عليه خصوصية الحدث الأصغر لا يقين عندي بحدوثه، وكلي الحدث الذي يعرض عليه خصوصية الحدث الأكبر أيضا لا يقين عندي بحدوثه. الكلي في ضمن الفرد هو الذي لا علم لدي بحدوثه، والكلي في ضمن الفرد هو الذي كنا نسميه بالحصة، وهذا شيء آخر مختلف عن الكلي بمعنى الطبيعة والجامع. الذي عندي علم به هو الجامع بما هو جامع، أما الجامع بما له من وجود خارجيان، الجامع الموجود خارجان المتلون بأنه حدث أصغر أو المتلون بأنه حدث أكبر، فهذا ليس عندي يقينا بحدود. إذن شوف، كما أنني لا يقين لدي بالخصوصية الفردية، كذلك لا يقين لدي بالكلي الخارجي الذي هو معروض تلك الخصوصية الفردية. فالشك في الخصوصية الفردية سوف ينسحب لا محالة شكا في حدوث الكلي الذي هو معروض هذه الخصوصية الفردية أو تلك الخصوصية الفردية. مصنف رضوان الله تعالى عليه يقول هذا الاعتراض مبني على أن يكون استصحاب الكلي استصحاب الحصة. لو كنا أو لو كان ما نريد إثباته باستصحاب الكلي هو هذه الحصة من الكلي المتلونة بخصوصية الحدث الأصغر أو المتلونة بخصوصية الحدث الأكبر، لورد علينا أنه كما لا يقين لدينا بحدوث الخصوصية الفردية كذلك لا يقين لنا بالكلي أو بالحصة التي هي معروض هذه الخصوصية الفردية. لكن ما نقوله أو ما نبني عليه نظرية أخرى مخالفة لذلك، وهي القول بأن الموجود خارجان هو الكلي بما له، يعني الكلي بما هو جامع وبما هو طبيعة حاكية عن الأفراد جميعا موجودة بوجود الأفراد جميعا، فأيما فرد من الأفراد كان هو المتحقق فإن الجامع بحده الجامعي يكون متحققا في ضمن تلك في ضمن ذلك الفرد. على هذا الأساس بناء على نظريتنا وهي القول بأن الكل يوجد خارجان بعين وجود أفراده، نحن وإن لم يكن لدينا يقين بحدوث الخصوصية الفردية ولكن لدينا يقين بأنه تحقق مصداق لذلك الكلي، تحقق حدث بالنتيجة، ويقيننا بتحقق المصداق يقين بتحقق الكلي خارجا، فاليقين بالحدوث محرز ولا إشكال من هذه الناحية. قال رحمه الله وقد يعترض على جريان هذا الاستصحاب بوجوه، منها أنه لا يقين بالحدوث وهو اعتراض مبني على إرجاع استصحاب الكلي إلى استصحاب الحصة، وحيث لا علم بالحصة حدوثا فلا يجري الاستصحاب لعدم اليقين بالحدوث بل لعدم الشك في البقاء، إذ لا شك في الحصة بقاء، بل إحدى الحصتين معلومة الانتفاء والحصة الأخرى معلومة البقاء. بسبب الوضوء لا علم ببقاء الحصة. الآن إن كان الحادث هو الحصة في ضمن الحدث الأصغر فهذه ارتفعت نعلم ارتفاع، وإن كانت الحادث والحصة في ضمن الحدث الأكبر فهذه معلومة البقاء، لكن طبعا في خصوص المثال لا شك في البقاء. وإلا لو غيرنا المثال، لو مثلنا بمثال دخول زيد أو عمرو إلى المسجد مثال الذي ذكرنا، لا يوجد شك في البقاء حينئذ. لذلك كان التعليل بأي شيء، كان التعليل بأنه لا يقين بالحدوث. يوجد خصوصية في هذا المثال مثال الحدث، وهي أنه أيضا لا شك في البقاء، بل على أحد التقديرين الحصة معلومة الارتفاع وعلى التقدير الآخر الحصة معلومة البقاء، فأين الشك في البقاء حينئذ؟ فلا نستطيع أن نصور توفر الركن الأول ولا توفر الركن الثاني. وقد تقدم الجواب، تقدم الجواب مبنائي أن استصحاب الكلي ليس بمعنى استصحاب الحصة، بل هو استصحاب للواقع بمقدار ما يرى بالعنوان الإجمالي للجامع. وفي الواقع حصل حدث، في الواقع تحقق مصداق للحدث، وبتحقق مصداق واقعي خارجي للحدث تحقق للكلي وللجامع وللطبيعة وجود بعين وجود ذلك المصداق، فعندنا يقينان بالحدوث حينئذ وإن كنا نجهل الخصوصية الفردية. إذن بل هو استصحاب للواقع بمقدار ما يرى بالعنوان الإجمالي للجامع، وهذا معلوم بالعلم الإجمالي حدوثا. مفروض أن المسألة أو أن موري أن مقامنا مقام وجود العلم الإجمال. إذن خلاصة الجواب أن هذا الإشكال يبتني على نظرية المحقق العراقي في معنى استصحاب الكلي ونحن لا نقول بها.
بس حتى هو مش صحح كمان حتى بناء على نظريته إحدى الموارد حتى بقول إنه يجري كمان هذا استصحاب الكلي حتى بناء على نظريته.
ما هو ذلك المورد؟
بقول إنه نظرية العراقي نحن وأنا بقول إنه فيها جانب من الخفاء.
هديك بالعلم الإجمالي شيخنا هذا بالاستصحاب.
جانب لا لا هون حتى هو بيرد عليه بهالمورد بقول انه مزبوط انه بنقول انه وقت يتعلق في العلم الواقعي ولكن هذا العلم له جانب من الخفاء احنا ما شاكين فيه
هذا بالعلم الاجمالي مش بالاستصحاب
والخفاء.
طيب الاعتراض الثاني حاصله انه لا يوجد شك في البقاء لا يجري استصحاب الكلية هذه المرة بسبب انهدام ركنه الثاني فإنه لا يوجد شك في البقاء. توضيح ذلك أنه حتى يكون الشك شكا في البقاء يجب أن يكون شكنا شكا في نفس ما تعلق به اليقين السابق. والمفروض أن الشك الحاصل لدينا بقاء في مرحلة البقاء كان متعلقا ببقاء الحدث الأكبر ببقاء الفرد الطويل أو أنه بعبارة أخرى كان متعلقا ببقاء الكل. وأما ما تعلق علمنا به فهو العلم بالواقع المردد أو فهو الواقع المردد بين كونه الحدث الأصغر أو الحدث الأكبر.
هل أعبرنا
كذلك؟ اصبر قليلا. إذن خلاصة المطلب هكذا أن المفروض أن لدينا علما إجماليا فيقيننا السابق ليس علما تفصيليا حتى يكون متعلقا بالفرد والخصوصية الفردية والواقع المعين وإنما هو علم إجمالي. ومعنى كونه علما إجماليا أنه ناظر إلى الواقع ولكن مع ترديدا مع صفة ترديد في ذلك الواقع. فإن معنى كون العالم علما إجماليا هو أننا لا ندري أن الفرد المتحقق في الواقع ونفس الأمر هل هو الحدث الأصغر أم هو الحدث الأكبر. فمتعلق يقيننا السابق هو الواقع المردد. فحتى يكون شكنا شكا في البقاء يجب أن يتعلق بنفس هذا الواقع المردد. فهل هو متعلق بالواقع المردد؟ هل الشك متعلق بالواقع المردد أم أنه ليس متعلقا به؟ يقول المصنف رضوان الله تعالى عليه أو يقول المستشكل لا يمكن أو ليس شكنا متعلقا بنفس الواقع المردد لأن المفروض أنه على أحد التقديرين ليس عندنا شك في البقاء وإنما يكون الشك في البقاء على تقدير دون تقدير. فشكنا في البقاء أو شكنا المتأخر هذا متعلق بأي شيء متعلق بأحد طرفي الترديد وليس متعلقا بالواقع مرددا بين فردين. فما تعلق به الشك غير ما تعلق به اليقين. فالركن الثالث من أركان الاستصحاب منهدم وقد عرفت أن انهدام الركن الثالث معناه انهدام الركنين الأول والثاني. فالركن الثاني وهو الشك في البقاء منهدم. القضية المتيقنة هنا غير القضية المشكوك. شوف ما تعلق اليقين بحدوثه حدث إما هو حدث خارجي واقعي إما هو الأصغر أو الأكبر مردد بين أن يكون الأصغر أو الأكبر. الآن في مرحلة البقاء أنا لا أشك في بقاء حدث هو إما الأصغر وإما الأكبر وإنما أشك في بقاء حدث هو الأكبر. يعني شكي في بقاء الحدث شك على تقدير أن يكون الحدث الحاصل هو الحدث الأكبر أما على تقدير أن يكون الحاصل هو الحدث الأصغر فأنا عندي علم بارتفاعه وليس عندي شك في بقائه. فالشك لم يتعلق بنفس ما تعلق به اليقين، فلا يصدق عليه أنه شك في البقاء، فيكون مبتلى بانهدام الركن الثاني. الآن كلامك وكلامه هنا حاصل جواب المصنف رضوان الله تعالى عليه أن هذا الإشكال مبني أيضا على نظرية المحقق العراقي قدس سره، ولكن على نظريته في تفسير حقيقة العلم الإجمالي، لا على نظريته في تفسير استصحاب الكلي. الإشكال كما هو واضحان ينطلق من هذه النقطة، وهي نقطة أن العلم الإجمالي إنما يتعلق بالواقع المرداء، ونحن لا نقبل أن يكون العلم الإجمالي متعلقا بالواقع المرداء، بل إنما يكون العلم الإجمالي متعلقا بالجامع لا بالواقع المرداء. العلم من الصفات النفسانية التي محل قيامها هي النفس. ما يكون أمرا نفسانيا لا يستطيع أن يتعلق بنفسه بالواقع مباشرة، وإلا لزم انقلاب الخارج ذهنا والذهن خارجا. العلم إنما يتعلق بالعنوان الجامعي، بالطبيعة المعقولة، بالكلية المعقول المتصور، الذي يلحظ آلة لاستحضار مصادقه، الذي يلحظ بنحو الحمل الأول مرآة لمصادقه، وحاكيا ومحضرا عن ومحضرا للمصادق. فلم يتعلق اليقين السابق بالواقع المردد، بل تعلق بالجامع بحده الجامعي، بما هو حاك وبما هو كاشف ومرآة للواقع. وما تعلق به شكنا اللاحق هو أي شيء؟ هو بقاء كليا حدث بقاء نفس ذلك الجامع، ولو في ضمن أحد الأفراد على وجه التعيين. فمتعلق الشك اللاحق عين متعلق اليقين السابق. فإذا هذا الذي ذكرته أنت، وهو أنه نحن نعلم يعني على تقدير إجراء الاستصحاب نثبت الاستصحاب في ضمن أحد الفرع، وهذا الذي ذكرته أنت أيضا من أنه مسألة نظرية المحقق العراقي في باب العلم الإجمالي. منطلق الإشكال ما هو؟ أن العلم تعلق بالواقع مرددا، يعني تعلق بالخارج مرددا من ناحية الخصوصية الفردية. نحن لا نؤمن بذلك أساسا. العلم لا يستطيع أن يطل على الواقع مباشرة، العلم تعلق بالجامع، وهذا الجامع لا إبهام فيه، كلي الحداث، هذا جامع معين مضبوط يمكن له أن ينطبق على الحدث الأصغر ويمكن له أن ينطبق على الحدث الأكبر. الترديد في انطباقه لا في نفسه متعلق العلم. الكاشف نعم. قال رحمه الله
بس كيف نظهر من إشكالية أنه توضى أنه توضى، يعني في أحد الأحدثين قد ارتفع، لكن الجامع ما هو جامع بقية
بالنتيجة. ألست أحتمل أن الذي حدث مني حدث أكبر وليس حدثا أصغر؟
احتمال.
هو أيضا الاحتمال موجود، فأنا أحتمل الآن بقاء الكلي ولو في ضمن أحد الفردين بخصوصي. متعلق الشك ما هو؟ نفس الحدث الكلي الذي إن أردنا أن نطبقه سنطبقه في الخارج إما على أصغر وإما على أكبر. ومنها أنه لا شك في البقاء، لأن الشك ينبغي أن يتعلق بنفس ما تعلق به اليقين، ولما كان اليقين هنا علما إجماليا والعلم الإجمالي يتعلق بالمردد، فلا بد أن يتعلق الشك بالواقع على ترديده أيضا. يعني كيف تعلق العلم بالواقع مرددا، كذلك ينبغي أن يتعلق الشك بالواقع مرددا، لكن الشك لم يتعلق بالواقع مرددا، بل تعلق بالواقع في ضمن أحد الفردين بخصوصه. وهذا إنما يتواجد فيما إذا كان الواقع مشكوك البقاء على كل تقدير، مع أنه ليس كذلك كما هو واضح. نحن على تقدير نشك في بقائه وعلى تقدير لا نشك في البقاء، مع أنه ليس كذلك، لأن الفرد القصير من الجامع لا شك في بقائه. والجواب أن العلم الإجمالي، يعني ننكر المبنى أيضا، لا يتعلق بالواقع المردد بل بالجامع، وهو جامع يعني في الرتبة المتأخرة مشكوكا بعد أن كان متيقنا، إذ يكفي في الشك في بقاء الجامع التردد في كيفية حدوثه. طيب، إذن هذا بالنسبة للاعتراض الثاني. الاعتراض الثالث حاصله أننا نسألكم ما الذي تريدون استصحابه بنحو استصحاب الكل؟ لا يخلو إما أن يكون مرادكم استصحاب الكلي بمعزل عن أفراده، بمعزل عن وجوده خارجا في ضمن أحد الفردين، وإما أن يكون مرادكم استصحاب الكلية في ضمن أحد الفردين، يعني الكلي الموجود الذي لو وجد فإنه يوجد في ضمن أحد الفرد. وعلى هذا الثاني، إما أنكم تريدون استصحاب الكلي موجودا في أحد فرديه لا على التعيين، وإما أنكم تريدون استصحاب الكلي موجودا في ضمن أحد فردي على وجه التعيين. وعلى هذا الثاني، الفرد الذي تعينونه إما هو القصير وإما هو الطويل. أنا أذكر الآن شقوقا ليست موجودة في عبارة المصنف، لكن إذا أردنا أن نستوعب الإشكال فلا بد من التعرض لا. إذن عندنا احتمالات أربعة نخيركم بينها. الاحتمال الأول أن يكون مقصودكم إجراء الاستصحاب في الكل بمعزل عن وجوده في أفراده، بمعزل عن تحققه في أفراد. إن كان هذا هو مقصودكم، يعني أنتم ماذا تريدون أن تجروا؟ أين تريدون أن تجروا الاستصحاب؟ في الصورة الكلية المعقولة للحدث، بصرف النظر عن أنها توجد خارجا في ضمن فرد أو لا توجد. أصلا وجودها، حيثية وجودها الخارجية وتحققها خارجا في ضمن أحد الفردين، أنتم لا تريدونها، أنتم تستبعدونها تماما من حيز إجراء الاستصحاب. إن كان هذا هو مقصودكم فيرد عليه حينئذ أن هذا الاستصحاب فاقد للأثر العملي حتما، يعني مبتلا بأي شيء؟ بانهدام الركن الرابع، لأن الأثر الشرعي ليس عندنا أثر شرعي يترتب على الكلي بما هو كلي. الأثر الشرعي إن ترتب على الكلي فإنما يترتب على الكلي في ضمن مصادقه وأفراده وحصصه الخارجية، وليس عندنا أثر شرعي رتبه الشارع المقدس على مجرد صورة ذهنية. الكلي معزولا عن إمكانية وجوده خارجا في ضمن أفراده ليس إلا الصورة المعقولة المجردة، وهذه الصورة المعقولة المجردة نقطع بأنها ليست موضوعا وليست محطا وليست محلا لشيء من الآثار الشرعية. فاستصحاب هذه الصورة المعقولة سيكون مبتلا بأنه استصحاب لا يترتب أو لا ينتهي إلى أثر عنه. إذن هذا بالنسبة إلى الاحتمال الأول مع بيان وجه بطلانه. الاحتمال الثاني أن تريد إجراء الاستصحاب في الكلي في ضمن فرد من أفراده ولكن لا على التعيين. هذا الاحتمال مبتلا بأنه استصحاب الفرد المردد، المفروض في هذا الاحتمال أن الوجود الخارجي للكلي ملحوظان، لكنه ملحوظان في ضمن أحد الفردين من دون تعيين لهذين الفردين، أو من دون تعيين للفرد الذي هو موجود فيه. فأنتم تفرضون إذن في هذا الاحتمال وجودا خارجيا للكلي وهو وجود خارجي مردد. لا نتعقل الترديد في حيز أو في عالم الوجودين الخارج. هذا استصحاب الفرد المردد أو يشبه استصحاب الفرد المردد. لا، كما أننا لا نتعقل وجودا خارجيا لفرد مرددان، كذلك لا نتعقل وجودا خارجيا لكليا مرددا بين أحد فردين أو بين إحدى خصوصيتين فرديتين. فإذا هذا الاحتمال الثاني أيضا باطل.
صنع هو يعني مش فهمان الحكاية الإجمالية شو معناتها؟
أصبر. الاحتمال الثالث أن يكون مقصودكم إجراء الاستصحاب في الكلي في ضمن الفرد القصير خاصة، يعني الموجود في ضمن فرد، وهذا الفرد ليس مرددا بل هو فرد معين وعيناه أين؟ في ضمن الفرد القصير، ففيه أن هذا حينئذ يبتلى بأي شيء؟ بنفس ما ابتلي به استصحاب الفرد القصير. أصلا هذا بالدقة استصحاب الفرد وليس استصحاب الكل. هذا يبتلى بأنه لا شك في بقائه، مضافا إلى أنه لا يقين بحدوث. الاحتمال الرابع أن تريد إجراء الاستصحاب في الكلي في ضمن الفرد الطويل خاصة، وهذا أيضا مبتلى بنفس المشكلة، مشكلة أنه لا يقين بحدوث، هي نفس المشكلة التي في استصحاب الفرد الطويل. هذا لا يعدو أن يكون استصحابا للفرد الطويل نفسه. فإذا أين تريدون إجراء الاستصحاب في الكلي، أو ما هو الكلي الذي تريدون إجراء الاستصحاب فيه؟ بعبارة مختصرة، لا يبقى بعد استبعاد الكلي في ضمن فرده لا يبقى إلا الصورة المعقولة التي نقطع بأنها ليست محطا لترتب الآخر، فيكون هذا الاستصحاب حينئذ مبتلى بأنه ماذا؟ بأنه فاقد للأثر الشرعي، فاقد للأثر العملي. وهذا إذا نشوف، تلاحظ الاعتراض الأول يثير مشكلة من ناحية الركن الأول، الاعتراض الثاني يثير مشكلة من ناحية الركن الثاني، الآن الاعتراض الثالث يثير مشكلة من ناحية الركن الرابع. يعني لم نتعقل، كأن المستشكل هكذا يريد أن يقول، لا نتعقل جريانا للاستصحاب في الكل مغايرا للاستصحاب في الفرد إلا أن يكون استصحابا للصورة المعقولة المجردة، والصورة المعقولة المجردة ليست محطا لترتب الآثار، فلا يترتب على استصحابها شيء.
بس عفوا هو ما تعرض للكل بالحمل الشائع.
هذا الجواب شيخ.
أجاب
المصنف رضوان الله تعالى عليه عن ذلك بأن ثمة احتمالا خامسا في المقام، وهو أن نستصحب الكلي بما هو عنوان ذهني ملحوظ مرآة. الاحتمال الذي أنتم ذكرتموه أو أنتم زعمتم أن الحضور الكلي في الذهن بمعزل عن وجوده خارجا في ضمن أفراده منحصر في أي شيء؟ منحصر في الصورة المعقولة المجردة، والحال أن للموجودات الذهنية، للمفاهيم الذهنية حيثية أخرى ولحاظا آخر يمكن أن ينظر إليه أو إليها بواسطته، وهو ماذا؟ وهو لحاظها آلة ولحاظها طريقة وأخذها بالحمل الأول، هذا الذي تحدثنا عنه مرارا، أن هذا أن المفهوم إذا نظرنا إليه بالحمل الشائع فهو أمر ذهني لا صلة له بالخارج، مغاير للخارج تماما، لكن عندما ننظر إليه بالحمل الأول باللحاظ التصوري باللحاظ المرآتي الحكائي له قدرة أن يحكينا عن الخارج، فيكون مجرد وسيلة لإحضار أو لاستحضار الخارج. هذا ما نريد أن نجري الاستصحاب بلحاظه، وهذا العنوان حينئذ يعني منظورا إليه بهذه النظرة هو يكون محطا لترتب الآثار الشرعية، كما أنه أيضا هو يكون متعلقا لليقين وهو يكون متعلقا للشك. على هذا الأساس فأركان الاستصحاب بتمامها أو بأسرها متوفرة عندنا، يقين بحدوث هذا الجامع منظورا إليه بما هو حاك عن الأفراد، وعندنا شك في بقاء نفس هذا الجامع منظورا إليه بنفس اللحاظ، وهذا الجامع بنفس هذا اللحاظ هو المحط لترتب الآثار الشرعية. على هذا الأساس فإذا هذا الإشكال أيضا لا وقع له. قال رحمه الله: ومنها أن الوجود القصير الكلي لا أن الوجود القصير للكلي، النتيجة يقول المستشكل هكذا، الفردان وجودان للكلي، وجود للكلي خارجا، فأنتم ماذا تريدون؟ استصحاب الوجود الخارجي للكلي أو استصحاب الوجود الذهني للكلي؟ يعني هذه بطريقة أخرى، إن أردتم استصحاب الوجود الذهني فهذا لا يترتب عليه الأفة، وإن أردتم استصحاب الوجود الخارجي فالوجود الخارجي إما هو القصير وإما هو الطويل. الأول لا شك في بقائه، والثاني لا يقين بحدوثه. منها إذن ومنها أن الوجود القصير للكلين لا يحتمل بقاؤه، والوجود الطويل له لا يحتمل ارتفاعه، وليس هناك في مقابلهما إلا المفهوم الذهني الذي لا معنى لاستصحابه. والجواب أن الشك واليقين إنما يعرضان على الواقع الخارجي بتوسط العناوين الحاكية عنه، فلا محذور في أن يكون الواقع بتوسط العنوان التفصيلي مقطوع البقاء أو الانتفاء. إذن شوف، صحيح أن الوجود الخارجي لهذا الكلي سوف يكون على تقدير متيقن الحدوث غير متيقن الحدوث، وعلى تقدير آخر غير مشكوك البقاء، لكن نحن استصحبنا الكلية حاكيا عن الواقع، والكلي حاكيا عن الواقع لا يستطيع أن يحكي عن الخصوصيات التفصيلية، إنما يرينا الواقع بمقدار إجمالي، وبهذا المقدار الإجمالي نستطيع أن نجعله أو يمكن لهذا الكلي أن يكون هو نفسه متعلق الشك وهو نفسه متعلق اليقين. معي الشيخ محمد؟ والله مع الشيخ محمد. طيب. إذن فلا محذور في أن يكون الواقع بتوسط العنوان التفصيلي مقطوع البقاء أول الانتفاء، وبتوسط العنوان الإجمالي مشكوك البقاء، ومصب التعبد الاستصحابي دائما العنوان بما هو حاك عن الواقع تبعا لأخذه موضوعا للأثر الشرعي بما هو كذلك. نعم، يقول إذا بنينا على نظرية المحقق العراقي لهذا الإشكال حينئذ وجهه، يعني إذا قلنا بأن الاستصحاب استصحاب للحصة، فالحصة حينئذ وجودها خارجي، وبما أنه وجود خارجي في ضمن الفرد فيكون حاله تابعا لحال الفرد حينئذ. نعم، إذا أرجعنا استصحاب الكلي إلى استصحاب الحصة أمكن المنع من جريانه في المقام، لأنه يكون من استصحاب الفرد المردد، نظرا إلى أن إحدى الحصتين هذه الفرد المردد نحن أشرنا إليها في أصل تصوير الإشكال، لأنه يكون من استصحاب الفرد المردد نظرا إلى أن إحدى الحصتين مقطوعة الانتفاء فعلا. بقية الاعتراضات تأتي إن شاء الله، والحمد لله، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين.